بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء في بيت من بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعات وهذه اللحظات في ميزان حسناتنا. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذه المخلوقات إلا لتحقيق مقصد عظيم وهدف سام وغاية كبرى، وهي تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ومن صور تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم مقامات العبودية، أن يتعرف الإنسان على أسماء الله سبحانه وتعالى، يتدبر في معانيها ويتفكر في مدلولاتها ويلتزم بآثارها وبلوازمها في حياته الدنيا والآخرة. وإن من صور هذه المقامات أن يتأمل الإنسان في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه خلق هذه المخلوقات حتى تظهر آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الأراضين وخلق السماوات وخلق ما بينهما. لماذا؟ حتى تعلم هذه المخلوقات كمال علمه سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثار صفاته وأسمائه في مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولقاؤنا اليوم أيها الإخوة مع اسم من أسماء الله الحسنى، بل هو أصل من أصول أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الرب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصول أسماء الله الحسنى تعود إلى ثلاثة أسماء: اسم الله، واسم الرب، واسم الرحمن. وهذا مستنبط من سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاتنا، فقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، مبني على عبودية الله سبحانه وتعالى وألوهيته، وهو اسم الله لفظ الجلالة الله. وإياك نستعين، مبني على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى اسم الله الرب. وسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم متفرعة من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال كلاما فيما معناه أن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى في معانيها لا تخرج عن معاني هذه الأسماء الثلاث، ولذلك التأمل في معاني هذه الأسماء مما يزيد في الإيمان ويقرب إلى طاعة الرحمن. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى يكون بعدها وبحصرها وبمعرفة معانيها وبامتثال لوازمها وآثارها في عمل العبد. واسم الله سبحانه وتعالى الرب، قد ذكر العلماء له عدة معان، وهذه المعاني الكثيرة التي ذكرها العلماء في تفسير هذا الاسم تعود إلى ثلاث معان كلية. المعنى الأول أن الرب هو المصلح للشيء القائم عليه، ولذلك جاء في الحديث: هل لك عليه من نعمة تربيها، أي تقوم عليها وتصلحها. فالرب هو المصلح للشيء القائم عليه، والمصلح هو المربي لجميع خلقه بالرزق والتدبير والحفظ والعناية، والمربي لأوليائه بإصلاح قلوبهم وتصفية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في آية المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من هي الربيبة؟ الربيبة مشتقة من الرب، والمراد بالربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر، فإن الرجل إذا تزوج من امرأة ولها بنت فإن هذه البنت إذا دخل على أمها تكون من محارمه وتكون في حضانته، ولذلك سميت ربيبة لأنه يربيها ويحتضنها، ولذلك كانت من محارمه. المعنى الثاني من معاني اسم الله الرب المالك، فكل من ملك شيئا فهو ربه، ولذلك يقال رب الدار أي صاحب الدار، والمراد به مالك هذه الدار. ومنه قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أي مالك جميع العالمين من إنسهم وجنهم وملكهم ومملوكهم ومسلمهم وكافرهم وصغيرهم وكبيرهم، فالله سبحانه وتعالى يملك الجميع، وهذا معنى قوله تعالى رب العالمين. المعنى الثالث من معاني أسماء الله الرب: السيد المطاع الذي لا شبيه له ولا مثيل، ولا مثيل له في سؤدده، والذي يسوس غيره ويدبر شؤونه ويتصرف فيه. وبناء على ذلك يكون معنى اسم الله الرب الخالق لجميع المخلوقات، المالك لكل الموجودات، والمتكفل برعايتها وهدايتها، والمدبر لها أمورها. هذا الاسم أيها الإخوة له آثار وله مدلولات وله لوازم، فمن لوازم الإيمان به الدعاء به، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن ندعو بأسمائه، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإن من أعظم الأسماء التي ينبغي أن تدعى في الدعاء اسم الله الرب، والمراد بالدعاء هنا كما يقول العلماء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة دعاء الطلب كما دعونا الآن منذ قليل في دعاء القنوت، ودعاء العبادة هو جميع المعبودات وجميع التقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حقيقتها أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنه ويدخله في جنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء باسم الله الرب، فمن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راعه شيء قال: الله ربي لا أشرك به شيئا. راعه شيء أي إذا أخافه شيء وهمه شيء قال هذا الذكر: الله ربي لا أشرك به شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا علم الإنسان أن من معاني الرب أنه المتصرف والمدبر والخالق والرازق لهذه المخلوقات، وأنه السيد المطاع، فإذا قال الله ربي أو فإذا قال يا ربي استحضر كل هذه المعاني العظيمة التي تكون أدعى لقبول هذا الدعاء. كذلك من لوازم هذا الدعاء أو من لوازم هذا الاسم اسم الله الرب الرضا بالرب. ولذلك كان من دعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالله سبحانه وتعالى له الربوبية الحقيقية، لا رب سواه ولا معبود غيره سبحانه وتعالى، وكل ما سواه من الآلهة والمعبودات فإنها باطلة، أما ربوبية الله فهي الربوبية الحق. ومعنى الرضا بالله ربا أي الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى والانقياد لأوامره ولتوجيهاته. ولذلك من تمام الرضا بالله ربا أن يرضى الإنسان بقدر الله عليه، وأن يرضى بأقدار الله الشرعية وبأوامره الشرعية. فإذا أمر بأمر ينبغي أن يتقبل هذا الأمر بكل بتمام الرضا والقبول، فإذا نهي عن شيء ينبغي أن يتقبل هذا النهي بكل رضا وقبول. ولذلك من علامات ضعف الإنسان، من علامات ضعف الإيمان، أن الإنسان يعمل العبادة وهو كاره لها وهو غير راض بها، وهذا يتعارض مع تمام الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. كذلك من لوازم هذا الاسم أيها الإخوة أن هذا الاسم يشير إلى نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. وحقيقة الربوبية الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبره والمتصرف فيه، ليس له شريك سواه سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق في خلقه وفي أمره وفي تدبيره سبحانه وتعالى. ولكن هذا التوحيد أيها الإخوة وهو توحيد الربوبية لا يكفي للإنسان أن يرضى عنه الله، بل لا بد أن يلتزم بلازم هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولذلك كان كفار قريش يؤمنون بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، لكن كانوا يشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن كانت مشكلتهم أو يعني مصيبتهم التي حالت بينهم وبين إسلامهم أنهم كانوا يشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى. فكل من كان يؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، فيلزمه ذلك أن يفرد عبادته لهذا الرب، لهذا الخالق، لهذا الرازق سبحانه وتعالى. كذلك من آثار هذا الاسم اسم الله الرب أن هذا الاسم يغرس في قلب المؤمن طمأنينة وسكينة في تقبل أقدار الله سبحانه وتعالى وأفعاله. فإن الإنسان إذا علم أن الله هو المدبر لهذا الكون، وأن الله هو الذي يوزع الأرزاق، وأن الله هو الخافض الرافع، وأن الله هو المحيي المميت، فكل ما كان من أقدار الله المؤلمة فإن العبد يتقبلها برضا تام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله فيه خير، إن أصابته سراء صبر فكان خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن تمام الإيمان باسم الله الرب القبول التام لكل أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الأمراض القلبية سببها عدم الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، فالحاسد ما حسد إلا لضعف إيمانه بأقدار الله سبحانه وتعالى، والذي يتمنى الشر للناس ما تمنى هذه الأمنية إلا لضعف إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وزع الأقدار وهو الذي وزع الأرزاق، وهو الذي رفع الناس، وهو الذي خفض، وهو الذي هداهم، وهو الذي أصلحهم سبحانه وتعالى. كذلك من آثار الإيمان بسم الله الرب عدم التطلع إلا بالله سبحانه وتعالى، وقطع الطمع والرجاء إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو الأخذ بالأسباب وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان مؤمنا بحقيقة اسم الرب سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، كلما كان توكله على الله سبحانه وتعالى عظيما، وتفويضه لأمره لله سبحانه وتعالى كبيرا. كذلك أيها الإخوة، من لوازم هذا الاسم اسم الله الرب أنه يدعو إلى التوبة والاستغفار، فإن من معاني الرب المربي، والمربي هو الذي يقوم على شؤون الخلق في خلقهم ورزقهم وتدبير أمورهم، وهو الذي يربي أولياءه الصالحين بتهذيب نفوسهم وتزكية قلوبهم وتقوية إيمانهم. ولذلك إذا كان، ولله المثل الأعلى، إذا كان الوالد يفرح بعودة ابنه ويقبل منه كل عذر لأنه منه وفيه بضعة منه، فإن الله سبحانه وتعالى الخالق الذي خلق هذا المخلوق ورباه فإنه يفرح بتوبته وباستغفاره. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ونحن أيها الإخوة في هذا الشهر الفضيل، شهر التوبة والإنابة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أدعى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى باستغفارنا وببعدنا عن جميع الذنوب والمعاصي وإقبالنا على الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المعاني الجليلة العظيمة التي تضمنها اسم الله سبحانه وتعالى الرب. ولذلك إذا دعونا الله سبحانه وتعالى فقلنا يا ربنا أو ربنا أو يا رب أو يا ربي، نستذكر هذه المعاني أن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، الذي يعلم الخفايا والذي يعلم النوايا، والذي يعلم ما يصلح الإنسان، والذي يدفع والذي يعرف ما يضر الإنسان فيبعده عنه ويصرفه إلى ما هو فيه خير. إذا علم الإنسان ذلك فإنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى بسم الله الرب كان ذلك أدعى لقبول دعوته. ولذلك آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء بهذه الصيغة: ربنا يا ربي يا رب، وغير ذلك من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقا، وأن يجعلنا من الموحدين له توحيدا كاملا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.